له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بزينب بنت جحش، وهي طليقة مولاه زيد ابن حارثة، وأن هذا التشريع كان أمرا من الله عز وجل وقدره تقديرا، فما كان لشيء أن يمنعه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل بعد ذلك: الذين يبلغون رسالات الله. يمكن أن نفهم أن جملة الذين يبلغون رسالات الله دي مسألة مهمة، هي في الحقيقة صفة للذين الموجودة في الآية السابقة، فالذين خلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء، هم الأنبياء، وهم الذين أمر الله عز وجل نبيه ومصطفاه أن يقتدي بهم، كما قال سبحانه: فبهداه مقتدي. فهؤلاء الأنبياء هم الذين، يبقى من الذين؟ هم الأنبياء. وأيضا يدخل في زمرة الأنبياء الذين يقومون مقام الأنبياء، وأعلى هؤلاء الناس هم صحابة الأنبياء، وصحابة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حواريين، أي أنصار لهم، والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، هم صحابته. وأما الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه كما ثبت في النص هم إخوانه. إذن نحن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لم ندرك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحبه ونحب ما جاء به من النور والهدى، وكم كان الواحد منا يتمنى أن يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم لينصره وليعزره وليتبع النور الذي أتى به ومعه. فنحن إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبحان الله إذا مشى أمة من البشر بينهم مسلم محب للرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن تميزه من هؤلاء البشر. يعني لو مشى هندوس وبوذيون ووثنيون وهود ونصارى وملاحدة وبينهم مسلم، يمكن أن تميز هذا المسلم من جملة هؤلاء الذين يمشون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة الله تعالى لهذه الأمة، وهو النور الذي أضاء قلوبنا وأضاء حياتنا، فمن اتبعه فقد نال جزءا من ذلك النور. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين هو القرآن، والنور ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنور كما يهدي الناس في الظلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أمته في حياتهم إلى أن يموتوا. ولذلك أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هم أكثر الناس اتباعا له عليه الصلاة والسلام. لقد ثبت في الحديث وإسناده فيه بعض الكلام أن لكل نبي يوم القيامة حوضا، أن لكل نبي يوم القيامة حوضا، ولكن أعظمهم حوضا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مناسب لمقام أمته عليه الصلاة والسلام. فلا بد لأمة الإسلام أن ترفع رأسها وألا تظن أن بها الوهن والضعف والعجز، بل هي خير أمة أخرجت للناس وهي أشرف أمة. وحسب الإنسان أن علماء هذه الأمة إن استمسكوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإن لهم حظا عظيما من النور الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال في صدر الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. إذن علماء هذه الأمة يدخلون في الخطاب في كلمة الذين، ده كله عشان نقول لكم من كلمة الذين الموصولية دي يدخل فيها الأنبياء الذين اقتدى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم العلماء الذين اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضحة يا جماعة؟ إذن صلى الله عليه وسلم اقتدى بإخوانه الأنبياء، والعلماء اقتدوا أيضا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما هي أعمال ورسالة الذين؟ ما هي وظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها يا ترى؟ يعني مع أنهم كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون كما يأكل الناس ويتنقلون كما يتنقل الناس، لكن ما هي أعمالهم؟ أيضا كانت لهم شؤون اجتماعية. ما أرسل الله تعالى من رسول إلا جعل له أزواجا وذرية، لهم برضك حياة أسرية، زوجة وأولاد وارتباطات وعلاقات وأعمال وأشغال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم قبل أن يبعث، وكان زكريا نجارا، وكان سليمان مع ملكه الواسع كان يعمل حدادا، ومن الأنبياء من كان يعمل في التجارة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أيضا بالتجارة، وهكذا الصحابة الكرام منهم من عمل في الصناعة والتجارة والزراعة إلى غير ذلك. لكن هناك مهام ووظائف غير الأمور الحياتية والاجتماعية، هي ديت التي أوضحها ربنا عز وجل في هذه الآية، فقال: الذين بيعملوا إيه بقى؟ يبلغون رسالات الله. يبلغون رسالات الله. كلمة يبلغون رسالات الله كأنهم أمناء في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الدعوة رسالة، وإنت أمين والمطلوب أن تبلغ هذه الرسالة. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه ربنا عز وجل على العلماء، أن يبلغوا العلم وألا يكتموا العلم، وألا يكتموا العلم إلا إذا كان في ذلك مصلحة عظيمة، كما قال بعض الصحابة: إنها هنا لعلم، وأشار إلى صدره، لو قلته لدق هذا، وأشار إلى رقبته. ويقصد بذلك بعض علم الفتن، يعني بعض الأحاديث المتعلقة بالفتن آخر الزمان، لأن بعض هذه الأحاديث ربما يفهمها الحدثان الشباب الصغير فهم مغلوط، ويترتب على هذا الفهم المغلوط تصرفات تؤدي إلى سفك الدماء وإلى زعزعة أحوال المسلمين. يبقى الأولى يعمل إيه بقى؟ يكتم الإخبار بهذه الأحاديث ولا يقولها بقى زي ما تحصل؟ لا، له أن يكتمها. وأيضا لو كان هناك رجل فاتك ظالم فلا يجوز أن نخبره بما فعل بعض السلف عندما أتى قوم اجتووا المدينة لشدة ما أصابهم من الضعف والمجاعة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا لبنها وبولها وأن يأكلوا لحمها. الناس دول بقى لما أكلوا اللحم كده وجمدهم، أول حاجة عملوه إيه؟ عدوا على بعض رعاة النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوهم واستقوا الإبل. يبقى قبلوا الكرم بجحود وقابلوا الإحسان بنكران، هؤلاء خونة. النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم عقابا شديدا، طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسك بهم ففعل بهم أفعالا شديدة تليق بمقام الخائن. فلو أن ظالما هو يبطش بالناس وأخبرناه بهذا الحديث لسر بذلك أيام سرور، قال لي طب الحمد لله أنا لي بقى أسوة حسنة في البهدلة والكلام ده كله بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الأولى ألا نخبره بذلك الأمر حتى لا يجعل من ذلك سببا في زيادة الظلم ومشروعيته وإيقاعه على الناس. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة في حديث النعلين عندما افتقد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، عندما افتقدوه فطلبوه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبعض الأنصار، فوجد حفرة فاحتفز كما يحتفز الثعلب ثم دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا هريرة أن أحدا لن يفعل ذلك إلا هو، فأعطاه عليه وقال أخبر من وراءك أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الحديث خرج أبو هريرة ومعه النعلان فقابل عمر ابن الخطاب، قال له أبشر يا عمر، قال ما ذاك؟ فأخبره الحديث فلكزه عمر حتى أوقعه لإستيه، يعني نزل في الأرض يعني طريقة معينة. فقام أبو هريرة يجري ويتبعه من؟ عمر ابن الخطاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف ما حدث ما ذاك الأمر، فأخبره عمر. فلما علم الحديث قال عمر يا رسول الله لو أخبرت الناس لاتكلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لا تخبر الناس فيتكلوا، لا تخبر الناس فيتكلوا، يعني لو في هناك ناس من المقتصدين أو من الظالمين سمعوا مثل ذلك الحديث لاتكأوا على هذا الحديث وتركوا العمل، يبقى من الأوفق نقول لهم الحديث ده ولا نسيبهم يحاولوا يشدوا حيلهم حبتين؟ لا، نجيب لهم الأحاديث التي تراغب في الأعمال وتجعل الإنسان يجتهد في العمل، هذا أوفق لهم. وهذا يؤسس أن الكلام يكون على مقتضى الحال، أن الكلام في الدعوة وتبليغ رسالة الله تكون على مقتضى الحال. فلو وجدت ناسا مذعورين خائفين وجلين لا تكلمهم عن مقام الخوف، ولكن كلمهم عن الرجاء وابعث في قلوبهم الأمل. ولو وجدت قوما متفسخين طامعين متوسعين في ترك العمل ألهب قلوبهم بصوت الخوف. لو وجدت قوما فقراء رقاق الحال تعمل إيه؟ تكلمهم عن الصدقة ووجوب الزكاة، هم لا يجدون ما يلبسون أو يأكلون، أنت تكلمهم هنا عن الصبر وتكلمهم عن الاحتساب، ماشي، وتكلمهم على المقامات التي تناسبهم. هذا كله مفيد للداعي إلى الله عز وجل، أنه عندما يحمل أمانة الدعوة إلى الله اللي هي الرسالة الربانية المأمور له يبلغها، لابد أن يراعي أحوال الناس. ممكن يأدب كلام ويأخر كلام، ممكن يظهر كلام ولا يظهر آخر، ممكن يفعل أشياء تكون مناسبة للمقتضى ويكتم أشياء أخرى، وهذا كله وهو قائم بإبلاغ رسالة الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله، يبقى أعظم صفة في الدعوة أنها دعوة إلى الله، وأنها دعوة ربانية لا يبتغى من ورائها غرض أو حظ من أغراض أو قبوض الدنيا. ليه؟ لأنها موصولة بالله عز وجل، وكل ما كان موصولا بالله فهو شريف، كل ما كان موصولا بالله فهو شريف، فهي دعوة شريفة. الذين يبلغون رسالات الله، ثم قال ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. دي مسألة مهمة جدا. أحيانا بيبقى هناك بعض الاعتبارات، هناك بعض الاعتبارات، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يرى أن المصلحة أن يراعي أحوال المنافقين وألا يضرب على أيديهم، لأنه يخشى من احمرار قلوب أو احمرار أنوف بعض الناس لهم، يعني بعض الناس ممكن يغضبوا للمنافقين إن هو يعني لم يفعل ذلك. فمراعاة أحوال بعض الناس عند التصرف، هذه المسألة أبانها ربنا عز وجل أنها لابد أن تأخذ حيزها، لابد أن تأخذ حيزها. النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون فعلوا الأفاعيل، أرادوا أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الصحابة في مواقف كثيرة، منها وهم راجعون من غزوة بني المصطلق، فكان هناك بئر، فهناك فتى من المهاجرين وفتى من الأنصار، الاثنين تشكلوا مع بعض، فالفتى بتاع الأنصار قال يا للأنصار، وبتاع المهاجرين قال يا للمهاجرين، حتى كاد أن يقتتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، وأمر الجيش أن يرتحل عن ذلك المكان. الذي أجج أوار هذه المشكلة كان المنافقون، يعني عبد الله بن أبي سأله يقول إيه؟ أو فعلوها؟ إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل سم من كلبك يأكلك. ده كله إيه؟ تسخين، كل ده تسخين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآيات يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، عبد الله ابن أبي بن سلول كأنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتل أباه، فقال يا رسول الله إن كنت فاعلا فلا تجعل أحدا يقتل أبي، مرني أن أقتل أبي حتى لا أنظر إلى قاتل أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا ده موالاة عظيمة، أنه يقدم رسول الله على أبيه في النسب. النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الأبوة كما ذكرت من قبل، ولكن ليس هو الأب من النسب، فهذا دليل عظيم على صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قتلته لحمرت له أنوف، لو قتلته لحمرت له إيه؟ أنوف. إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين دون عقوبة كان اعتبارات كان يخشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يوجه ويقول في صفة الأنبياء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. كل شيء لابد أن يكون في حدوده وطريقته الصحيحة. وكفى بالله حسيبا، حسيبا هنا بمعنى محاسبا، لأن كثير ما يأتي فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول زي قتيل بمعنى مقتول، وشهيد بمعنى مشهود إلى غير ذلك، وجريح بمعنى مجروح. يبقى حسيبا بمعنى محاسبا، أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب العباد ويعرف الطيب منهم فيثيبهم والظالم منهم فيعاقب. ثم أنهى ربنا عز وجل قصة مسألة زيد ابن حارثة وزينب بنت جحش بهذه الآية، ولأن هذه القصة لن تتكرر ثانية في سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قلت بأن الكون المنفي في كثير من سياقات اللغة يدل على معنى الاستحالة، يعني ما تقول مثلا ما كان لك أن تفعل كذا، يعني ده مستحيل تفعل كذا، وبالتالي لو فعلت كذا يبقى إذن أنت وقعت فيما لا ينبغي أن تقع فيه. ماشي. فما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني مستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبا أحد من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق بذرية إلا من زوجته خديجة وزوجته بعد ذلك ماريا القبطية. ماريا رزق منها بولد سماه ماذا؟ إبراهيم. ده وله في ذلك قصة. إبراهيم عاش نحو من سنتين، وعندما مات إبراهيم خسفت الشمس أو كسفت، فأذاع الناس بينهم بأن الشمس قد خسفت أو كسفت لموت مين؟ إبراهيم. طبعا احنا لو في أحوالنا احنا وأخ مثلا ابنه حصل له حاجة والشمس حصل كده، أهو ابنك ده كم من الأولي؟ شوف لما حصل له المشكلة دي الشمس ذات نفسها، نقعد نقول الكلام ده بقى معايا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حرمة التوحيد ويحافظ على جنباته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا إلى الصلاة. ده إبراهيم ابن من؟ ابن من؟ ماريا. طيب، وبعدين كلمة القبطية دي مسألة مهمة جدا، إن القبطية ليس المقصود بها النصرانية، ولكن القبطية ده شعب أهل مصر يسموا بالقبط. من الخطأ إن احنا نربط بين الديانة وبين الشعب، دي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الخطورة. لا ينبغي أن نربط بين الشعب وبين الدين. فالقبط هم أهل مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة وقال: استوصوا بأهل مصر خيرا. فلما قال الكلام ده، وده من يعني مناقب النبوة، إشارة إلى فتح مصر. ولذلك لما عمرو بن العاص استأذن عمر بن الخطاب في فتح مصر أذن له مباشرة. ليه؟ لأن عنده خبر نبوي سابق بأن المسلمين سيدخلون مصر. طيب إشمعنى؟ لأن هناك ذمة في أهل مصر، وهي من؟ ماريا القبطية. إذن القبطية يعني إيه؟ المصرية، القبطية أي المصرية، وكان منها إبراهيم. خديجة ربنا عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بالقاسم ومات، والطيب ومات، والطيب ومات، والطاهر ومات. إذن الأبناء الذين رزقوا من خديجة كلهم مات، ورزق منها بأربعة من البنات: زينب وأم كلثوم والثالثة مين؟ رقية، وآخر واحدة فاطمة. في ثلاثة ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والأخيرة لم تمت إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، بستة أشهر، وهي من؟ وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وأبنائها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أولاده عاشهم؟ ما عاشوش، لم يعيشوا. تصور بقى لو إن في هناك ابن للنبي عليه الصلاة والسلام كان عايش، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ كانت أمور كثيرة تغيرت، منها تبني الرسول، وبعدين بقى دول أحفاد الرسول. لما يكون الأحفاد من جهة الأب يعني تجري فيهم دماء الأب، غير الأحفاد من جهة مين؟ البنت. الأحفاد من جهة الأب دماء الأب بتجري فيهم، ولذلك كلهم بينتسبوا لمين؟ للأب، حتى يقال كلهم أبناء أب واحد. ويقول الأب وإن على، يعني أبوك أبوك وأبو أبوك أبوك وجد أبوك أبوك وجد جد أبوك أبوك وجد اللي مخلفين جدودك أبوك، لغاية لما تيجي وقت الأكل. وتجد إن الحفيد من جهة الابن غير الحفيد من جهة مين؟ البنت، ده غير ده. هذا الأمر موجود عند العرب ولا زال موجودا إلى الآن. ليه؟ لأن الدماء تجري في أنساب الأبناء الذكور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خلف بنات سموه بماذا؟ الأبتر. الأبتر يعني إيه؟ الذي لا عقب له، الذي لا عقب له، فسلاه ربنا عز وجل ووساه بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يعني إحنا لم نعطيك ولدا ولكن أعطيناك ما هو أعظم من ذلك وهو الكوثر. فصل لربك وانحر، إن شانئك أي إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، أي هو المقطوع المذموم. فقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن النبوة مش ميراث بيتوارث، بيتوارث بين الأبناء أبدا، فالنبوة مقام رفيع، مقام رفيع، لأن صاحبه ينبئ عن الله عز وجل ويأخذ بأيدي الناس إلى ربهم. مش مسألة مثلا إن هو ساب شوية فلوس فبيتوارثوا، لا، ده مقام رفيع. ما كان محمد أبا أحد، وأحد هنا بمعنى واحد، ما كان محمد أبا واحد منكم من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن ده استدراك وإضراب عما مضى. أمال هو إيه بقى؟ هو إيه؟ قال الله عز وجل ولكن رسول الله، ولكن رسول الله. إذن صفة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ رسول، رسول، وليس هناك أفضل من هذا الوصف. وهذا الرسول ليس بعده رسول، ولهذا قال الله عز وجل بعدها وخاتم النبيين. ووردت الأحاديث في الصحيحين وعند أحمد وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فشيدها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بها ويقولون لولا موضع هذه اللبنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا هذه اللبنة وأنا الذي ختمت الأنبياء. وفي اللفظ الآخر: وإنه لا نبي بعد، وإنه لا نبي بعد. ولذلك من الطرائف طرفة كده بسيطة، إن في العصر العباسي أحد الخلفاء قبضهم على واحدة بتزعم النبوة، إن هي نبية. طب ده إيه ده؟ نبية؟ امرأة بتزعم النبوة؟ جابوها إلى الخليفة العباسي. فلما بدأ الخليفة يحقق معها: أنت يا ستي، وفي حد في الدنيا يزعم أنه نبي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من علامات الساعة أن يكون 30 دجالا يأتون بعد، أو 30 رجلا كلهم يزعم أنه نبي وإنه لنبي بعد. يبقى كلهم إيه؟ رجال. ماشي. فإزاي أنت تقولي إن أنت نبي؟ قالت: ولم يقل نبيا ولا نبي بعد. هو قال ولا نبي بعد، ولكن لم يقل إيه؟ ولا نبي بالتاء بعد. فطبعا يعني استتابوها فتابت. فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين، فكما أن شريعته آخر الشرائع وهي أكملها وأوسطها وأعدلها وأفضلها وأصلحها للبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأعدلهم وأكملهم، وما من خلة مدح بها نبي إلا كانت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما. وهذا وإن كان تذييل ختمت به الآية، ولكن فيه معنى الوعد والوعيد. فمن عمل صالحا علم الله تعالى بعمله فأثابه على عمله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وكان الله بكل شيء عليما. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.